بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب الأمر بتعاهد القرآن بكثرة التلاوة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدكم يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب الأمر بتعاهد القرآن بكثرة التلاوة. هذا مطلب مهم، لا يكون للقرآن ثبات في صدور حافظيه إلا به، أن يكون متعاهدا له، لأنه إن لم يتعاهده تفلت من صدره وذهب، فيحتاج المقام إلى تعاهد دائم. وطريقة التعاهد أنه يقرأ محفوظه من القرآن، إن كان يحفظه كله أو نصفه أو ربعه أو ما تيسر له منه، يعاود قراءته مرات، ويكون له حزب أو ورد يومي يقرأ فيه قدرا من القرآن، بحيث لا يمضي عليه وقت إلا وقد مر على محفوظه كاملا، ثم يعود مرة ثانية وثالثة، وهكذا يستمر متعاهدا لكتاب الله عز وجل، متعاهدا للقرآن بكثرة التلاوة. إن لم يفعل ذلك تفلت القرآن ولم يثبت في صدره. أورد حديثين، الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة. إنما مثل صاحب القرآن، أي من عنده قرآن، من يحفظ القرآن أو يحفظ قدرا منه، فمثله كمثل الإبل المعقلة. شبه المحفوظ في صدر المرء من القرآن بالإبل المعقلة. الإبل المعقلة العقال بإذن الله سبحانه وتعالى حافظ لها من أن تشرد وتذهب عن صاحبها، لكنها مع طول جلوسها تحاول أن تنهض ويمنعها العقال، وتحاول أخرى ويمنعها العقال، وتحاول ثالثة ويمنعها العقال، لكنها مع المحاولات هذه ينحل العقال شيئا فشيئا، ينحل من يدها شيئا فشيئا كل ما حاولت. فيحتاج صاحبها أن يمر على هذه الإبل فمن حل منها عقاله عاده وثبته، فيبقى مطمئنا لثباتها وبقائها وعدم شرودها. كذلك صاحب القرآن يحتاج يمر عليه دائما، يمر عليه دائما، مثل ما صاحب الإبل يهتم بإبله ويعتني بها، فصاحب القرآن أولى. مر معنا حديث سابق قال علي في ترغيبه في القرآن، قال: فلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع. إذا كان صاحب الإبل يتعاهد الإبل خوفا عليها وخوفا من ضياعها ويهتم بها ولا يريد أن تنفلت منه ولا واحدة منها، وثمينة في نفسه وغالية عنده، فصاحب القرآن أولى. مثل ما مر معنا في الحديث الأول قال عن تعلم الآيات، قال: خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث. فالقرآن أولى إذا كان صاحب الإبل يعتني بإبله تعاهدا لها ويخاف عليها أن تضيع أو تضيع حتى واحدة منها، ويهتم للوسائل والطرق التي يحفظ فيها إبله من الضياع، فصاحب القرآن أولى بحفظ ما عنده من كتاب الله عز وجل، لأن الذي عنده أعظم من الإبل. قال: إن مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة. الإبل المعقلة، خص الإبل هنا في موضوع التعاهد أنها هي التي تحتاج هذا الأمر. والحيوانات يقسمونها إلى إنسية ووحشية، والإبل من الحيوانات الإنسية التي تألف الإنسان، معنى إنسية يعني تألف الإنسان لا تستوحش منه، لكنه يعتبر أشد الحيوانات الإنسية نفورا، شد الحيوانات الإنسية نفورا، فخصا من بين بقية هذه الحيوانات الإنسية بالذكر هنا، لأنه ينفر يشرد يحتاج إلى أكثر من غيره، يعني ربما راعي البقر أو راعي الغنم ما يحتاج مثل هذا التعاهد مثل ما يحتاجه صاحب الإبل. الغنم كلها تلتم بعضها إلى بعض، يعني ما يخشى عليها مثل ما يخشى على نفور الإبل أو شرودها، فتحتاج إلى تعاهد. المهم أن الإبل إذا كانت هذا شأنها وصاحبها يهتم بتعاهدها خوفا عليها من الشرود والذهاب، فإن صاحب القرآن أولى بكثرة التلاوة، يتعاهد القرآن الذي أكرمه الله بحفظه حتى لا يذهب. ولهذا قال: إن عاهد عليه، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. إن عاهد عليها أمسكها، إن أطلقها ذهبت. مثله صاحب القرآن، إن عاهد عليه كثرة التلاوة بقي، وإن أهمله ذهب. حتى إن السورة التي كان يتقنها حفظا إن لم يتعهدها تصبح مثل غيرها من السور التي لا يحفظها أصلا. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدكم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. هذا فيه توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتجنب المرء أن يقول هذه الكلمة: نسيت آية كذا كنت أحفظها ونسيتها، أو سورة كذا كنت أحفظها ونسيتها. هذه الكلمة ينبغي أن يتجنبها المرء. قال أهل العلم: لأنها تتضمن التساهل، وعدم الاهتمام تتضمن التساهل وعدم الاهتمام. نسيت آية كيت وكيت. وفي القرآن قال أتتك آياتنا فنسيتها، فتجنبها يا تجنب هذه اللفظة هو الذي ينبغي أن يكون عليه المرء. ويقول بدل ذلك نسيتها، قال بل هو نسي، فيقول نسيتها، إما أن يقول نسيتها أو أنسيتها، لكن لا يقول نسيت لأن هذه تتضمن التساهل أو عدم الاهتمام. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ما يداوى به هذا الأمر، تفلت الآيات بالنسيان ونحوه، دعا أو وجه إلى ما يكون به معالجة ذلك، قال استذكروا القرآن. استذكروا القرآن، استذكروا القرآن نظير ما تقدم من الحث على التعاهد، تعاهد القرآن. قال استذكروا القرآن، الاستذكار يكون باستحضاره في القلب وتلاوته باللسان، استحضاره بالقلب وتلاوته باللسان ودوام قراءته، بهذا يتم الاستذكار للقرآن. قال فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. أشد تفصيا من صدور الرجال أي تفلتا، من صدور الرجال أي قلوب الرجال يتفلت، وتفلته أشد من تفلت النعم بعقولها. النعم المراد به الإبل خاصة، هي التي تعقل، وهي التي كما تقدم أشد نفورا من غيرها من الحيوانات الإنسية. وإذا كان أشد تفصيا، إذا كان أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها، وعرفنا أن النعم صاحبها لا بد أن يضع لها عقالا حتى لا تشرد وتذهب، ربما يصبح ولا يجدها، ربما يصبح لا يجدها، أو يجد كثير منها ذهب أو بعضها قد ذهب، فيحتاج إلى عقال محكم. إذا كان هذه حاجة الإبل فالقرآن أشد تفصيا، أشد تفلتا من الإبل، إذن حاجة القرآن للتعاهد أعظم من حاجة الإبل إلى أي إلى التعاهد. وهذا المعنى الذي ذكر في هذا الحديث والذي قبله أن القرآن يتفلت، أن القرآن يتفلت وبتعاهده يثبت، بعض أهل العلم استنبطه من آيتين من القرآن، قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مع قوله لقد يسرنا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر. ثقيل إذا لم يعتني به ويستكثر من مذاكرته ومراجعته، ويسير لمن أكثر من قراءته، فإن الله عز وجل يسره عليه. نعم.
قال رحمه الله باب تحسين الصوت بقراءة القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وعن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
قال: باب تحسين الصوت بقراءة القرآن. تحسين الصوت بقراءة القرآن هو تزيينه، وأن يجمل المرء صوته وهو يتلو كتاب الله عز وجل، لأن من يقرأ القرآن قد يقرأ القرآن بصوت صحة العبارة عادي، وقد يقرأه بصوت فيه تحسين وتزيين للصوت، يزين صوته بالقرآن. وهذا التزيين والتحسين مدعاة لحسن الانتفاع والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. وجمال الصوت بالقرآن وحسن الأداء من الأمور المعينة على تدبر القرآن، والله عز وجل أنزل القرآن لتتدبر آياته وتعقل معانيه وتفهم دلالاته. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن أي استمع، ما أذن الله لشيء أي استمع، ما أذن مثل ما في الآية وأذنت لربها وحقت استمعت. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي أي استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الشاهد يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن أي يزين ويجمل صوته بالقرآن ويقرأه بصفة يكون فيها تجميل وتزيين للصوت بالقرآن. يتغنى بالقرآن أي يزين ويجمل صوته بالقرآن. يذكر عن ابن عيينة رحمه الله أنه كان يفهم من قوله يتغنى بالقرآن أي يستغني بالقرآن، يستغني بالقرآن عن غيره، لكن سياق الحديث يأبى ذلك. لو كان المراد يستغني بالقرآن لما كان لذكر حسن الصوت كذلك الجهر به معنى في خلال هذا السياق. قال: حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، فهذا الذي قبلها وبعدها كلمة يتغنى بالقرآن يمنع هذا الفهم لقوله يتغنى بالقرآن. يتغنى بالقرآن أي يزين صوته ويجمل صوته بالقرآن. نعم. عن أبي بردة
عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة، قراءتك البارحة. هذا فيه تأكيد لما أشرت لي بالأمس أهمية قراءة القرآن في الليل ليلا، وهذا ورد في أحاديث كثيرة جدا. البارحة مر معنا أيضا استماعه في الحديث الذي في البخاري أشرت إليه، استماعه للأشعريين وأبو موسى منهم، وقال إني لا أعرف منازلهم، يعني وهو يستمع للأصوات بالليل، أصوات تنبعث من منازلهم، هذا صوت فلان وهذا صوت فلان وهذا صوت فلان، ويستطيع إذا أصبح أن يعين المنازل من ضبطه واستماعه عليه الصلاة والسلام للقرآن يتلونه ليلا. فكان يستمع لأبي موسى الأشعري ويقول له في الصباح: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني يثني على جمال صوته وجمال الأداء الذي كان عليه. وهذا الجمال الذي وهبه الله أبا موسى في تلاوة القرآن، قال على إثره أبي موسى كما جاء في بعض روايات الحديث، فقال له أبو موسى، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. حبرته أي زينته وحسنته وجملته، يعني زاد في الأداء. وهذا يفيد أن الأداء وتزيين الصوت بالقرآن وتجميل الصوت بالقرآن بحسب نشاط التالي وهمته في تحسينه وأدائه. والتحسين للقرآن، تزيين الصوت بالقرآن، لا يخلو من حالتين: حالة من التزيين في حدود طبيعة صوت الإنسان بدون تكلف، هو صوته لكنه يجمل صوته ويزين صوته في حدود طبيعة الصوت بدون مبالغة، بدون تكلف. والنوع الثاني في مبالغة وفيه تكلف، وربما أيضا أدخل عليه أشياء في الأداء ليست من القرآن ولا إليه، تتعلق بالغناء و أشياء من هذا القبيل. فمقام القرآن مقام أجل وأعظم. التزيين الذي جاء في النصوص لتلاوة القرآن في حدود عدم التكلف. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عقد فصل في كتاب زاد المعاد، فصل مطول في القراءة بالألحان، في القراءة بالألحان. القراءة بالألحان هي مسألة التزيين للصوت. والتزيين كما عرفنا نوعين: فيه تزيين طبيعي، وتزيين فيه تكلفات مراعاة لأوزان ومقامات وأشياء هي في الغناء وفي مدارسه، ليست من القرآن ولا من. فتكلم كلام طويل في المسألة وذكر نقول كثيرة عن السلف، وختم بخلاصة لخص فيها الموضوع وبين فيها الفصل في هذه المسألة. فقال رحمه الله: وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين: أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز. وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، واستمر رحمه الله يتكلم إلى أن قال الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماح به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن كما يتعلم كما تتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذا هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه الذي هو التكلف، أما الطبيعي فالأمر فيه كما تقدم لا شيء فيه. فهذه خلاصة ذكرها رحمه الله تعالى في مسألة الألحان أو تزيين الصوت بالقرآن. نعم.
قال رحمه الله باب الترجيع في قراءة القرآن. عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته.
قال باب الترجيع في قراءة القرآن. الترجيع من رجع يرجع ترجيعا، وهو ترديد الحرف في الحلق. وعرف الترجيع هنا بإشباع المد في موضعه، إشباع المد في موضعه، مثل ما سيأتي في هذا الحديث حديث معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له، يعني هو على راحلته في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته، رجع في قراءته. جاء عن في بعض الروايات في رواية الحديث في البخاري قال وحكى عبد الله بن مغفل ترجيعه ثلاث مرات، أي أنه يمد المواطن التي فيها المد فيشبع المد. فيقول رجع في قراءته، رجع في قراءته. قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. هذا الترجيع هل هو اختيار أو اضطرار؟ كان على راحلته، كان على راحلته، والراحلة تحرك القارئ ويهتزه وفوقها، ربما يحصل في الصوت ترجيع بسبب الراحلة. فبعض أهل العلم حمله على هذا، بعضهم حمله على هذا، وبعض أهل العلم من قال لا هو اختيار وليس اضطرار، اختيار وليس اضطرار، وهو الأظهر من معنى الحديث أن هذا اختيارا، المد الذي أو الترجيع الذي ذكر اختيارا لا اضطرارا، لأنه لو كان اضطرارا ما حكاه عبد الله بن مغفل يؤتسى به، لأنه حكاه في مقام اتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالمقام مقام اختيار، وترجيع في القرآن داخل في جملة ما تقدم تحسين الصوت بقراءة القرآن.
قال رحمه الله: باب الجهر بالقراءة بالليل والاستماع لها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطها من صورة كذا وكذا.
قال: باب الجهر بالقراءة بالليل والاستماع لها. هاتان سنتان عظيمتان ينبغي أن يحرص على إحيائهما والعناية بهما. الجهر بالقراءة، قراءة القرآن بالليل في البيوت، والاستماع أيضا للتلاوة، والاستماع إلى التلاوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما تقدم في حديث أبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة. فاستماع تلاوة الغير وكذلك تلاوة المرء للقرآن بالليل بصوت، هذه من السنن العظيمة التي وسائل العصر الحديثة أخمدتها كثيرا وأفقدت كثير من البيوت هذه السنة العظيمة المباركة. والأحاديث في الجهر بالقراءة بالليل في البيوت كثيرة جدا في فضل ذلك وثوابه عظيم أثره. وبالمناسبة يعني الأحاديث التي في الباب جدير أن تجمع الأحاديث والآثار وأفعال السلف، يعني جدير أن يجمع بحث أو رسالة بهذا العنوان: الجهر بالقراءة بالليل. تجمع الأحاديث، تجمع الآثار، ويجمع كلام أهل العلم معاونة للناس على إحياء هذه السنة العظيمة. لأن كثير من بيوت المسلمين لو رأيتها ليلا يجهر فيها بآلات اللهو وما يستجلب للبيوت الشياطين ويذهب عنها الطمأنينة والسكينة التي تتنزل بالقرآن، فما أحوج البيوت وأهلها إلى أن يذكروا بأمر القرآن وقراءته في الليل وقت سكون الكون وهدوء الناس وهجعتهم وخلودهم للراحة. ينبعث في هذا السكون صوت التالي مجودا مرتلا محسنا صوته بكتاب الله عز وجل يقرأ بالليل، وهذا له شأن عظيم. وورد فيه حديث مر معنا طرفا منها وما يكون في ذلك من تنزل السكينة، قصة أسيد بن حضير وقصة الرجل الذي كان يقرأ سورة الكهف، هذه كلها قراءة في الليل. أقول هذه الأحاديث لو تجمع ويعتنى بجمعها، ترتيبها، تبويبها، وحسن عرضها وتعليق وكلام أهل العلم عليها، فلعل هذا يعين على إحياء هذه السنة التي أثرت كثيرا الوسائل الحديثة من جوالات والشاشات وغيرها، أخمدت هذا الأمر وأفقدت كثير من البيوت هذا الخير العظيم. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل، سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، يرحمه الله، لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطها من سورة كذا وكذا. أسقطها أي أنسيتها، ذهبت عنه عليه الصلاة والسلام نسيانا، ذهبت عنه نسيانا. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: بئس ما لأحدكم يقول نسيت آية كذا، فيقال نسيت أو أنسيت آية كذا، إما يقول نسيت أو أنسيت. وهنا يقول ذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها أي أنسيتها من سورة كذا وكذا، ذهبت عنه عليه الصلاة والسلام نسيانا. والشاهد من الحديث القراءة ليلا والسماع أيضا للقراءة ليلا، هذه سنة وهذه سنة، إما أن يقرأ أو يستمع لمن يقرأ. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.